لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا غريب يا مظلوم، من حامل من حامل لولي الأمر مألكة، من حامل لولي الأمر مألكة يكاد يأتي وتحوي كلها ضرم. ما خلت تقعد حتى تستتار لها، وأنت أنت وهم فيما جناوا هم فلا وصفحك يا فرج الله، فلا وصفحك إلا القوم ما صفحوا ولا وحلمك إلا القوم ما حلموا. إش سووا مولاي؟ قال فحمل أمك قد أسقطوا حنقا وطيف جدك في سهم الردى فطايا كل هالمقدمات ايش عندك؟ شو تريد تقول للإمام؟ قال لي اسمع مولاي، هذا المحرم قد وافتك صارخته يان مما استحلوا به في أيامه الحب، تنعى إليك إليك دماء غاب ناصرها، يا حتى استبيحت ولم يرفع لكم عين، كم يعقوب عان عليك سجاب. يا مولاي يا فرج الله أنت المعزى، إذا يوسف أكو يعقوب واحد يبكي لفراقه، إذا يوسف أكو يعقوب واحد متألم لفراقه، ولما جرى على مصابه. مولاي كم يعقوب عندك الآن يبكون لفراقك ولمصابك؟ انت ايها المؤمن ما تتحمل لما تسمع هالمصائب، فما حال قلب الامام حينما يهل عليه الهلال. كم يعقوب عين عليك سجاب، يوسف الزهراء طالت الغيب، وكم يعقوب عين عليك عبرا وعين يا ابن الحسن لطلعتك تبرا، طالت غيبتك يا يوسف الزهراء، والله طالت غيبتك يا يوسف الزهراء، طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غادوا. إلا تستحي ترفع صوتك تستنهض هالليلة، فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلب يكاد يأتي على إنسانها الرماد. آه وإماما ومصيبة، الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين، إن يوم الحسين أقرح جفوننا. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. الأخوة اللي عند الباب تفضلوا إلى داخل، ترى أكو مجال داخل، تفضلوا. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج، رحم الله من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. انطلاقا من هذا الحديث وهذه الرواية المباركة الصادرة من الإمام الرضا عليه السلام، يكون حديثنا عن المجالس الحسينية ودورها في منطقتنا وما لها من أثر في تثبيت الولاء لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. كثيرة هي الروايات التي أشارت إلى مجموعة من الشعائر المهمة، منها ما نصت عليه الروايات فتعرف بالشعائر المنصوص عليها، ومنها ما تدخل تحت العمومات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام. كل شعيرة من الشعائر الحسينية تجد بأن هناك نص قد أشار إلى هذه الشعيرة وإلى أهميتها. كان من بينها ومن أهمها شعيرة البكاء وشعيرة العزاء وشعيرة الحضور في مجالس أهل البيت عليهم السلام. وتبين بعض الروايات خصوصا فيما يتعلق بمجالس أهل البيت بأن هذه المجالس فيها حياة للقلوب، بأن هذه المجالس فيها إحياء لأمر أهل البيت، بأن هذه المجالس فيها شفاء من كل العلل. فما من، تقول الملائكة كما ورد في الرواية، ما من مجلس حضر فيه الواحد والاثنين والثلاثة يتذاكرون فضائل أهل البيت عليهم السلام إلا وقالت الملائكة انظروا إلى هؤلاء مع قلة عددهم من جهة وكثرة عدوهم، إلا أنهم يتذاكرون ويصفون فضائل أهل البيت عليهم السلام. فتجيب الملائكة طائفة أخرى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء الذين يحضرون في هذه المجالس ويذكرون هذه الفضائل ويتعرفون على هذه المناقب، شلون لهم خصوصية؟ أريد أن نعرف من خلال هذه النصوص بداية هذه المجالس متى كانت، وخصوصا في منطقتنا. لما نرجع إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام، شوف بأنها تحدثت عن هذه المجالس وبينت بأن البداية كانت من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. في روايات كثيرة من بينها مثلا الرواية المعروفة والمشهورة عن أم سلمة في حديثها عن رسول الله، ورواية الطين حينما جاء جبرائيل بطينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بما يجري على أبي عبد الله الحسين عليه السلام فبكى، أو عن أمير المؤمنين حينما مر بجانب الفرات وقال هذا محل رحالهم وهنا تسفك دمائهم ثم بكى. أو مثلا الإمام الحسن الزكي عليه السلام حينما يلتفت إلى أبي عبد الله ويقول له يا أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. أو الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يتحدث ويبين ما جرى على أبيه الحسين عليه السلام، ثم تقول الروايات وإذا بالإمام بقي تلك الفترة من بعد شهادة الحسين ما يقارب 35 سنة وهو يبكي على أبيه الحسين عليه السلام. ثم تطور الأمر في زمن الإمامين الصادقين عليهم السلام، صار لا الإمام الصادق مثلا يأتي بالشعراء ليحضروا في مجلسه المبارك وليذكروا ما جرى على جده الحسين عليه السلام. وتطور الأمر أيضا في زمن الإمام الرضا عليه السلام، حتى في فترة الإمام الجواد مع الإمامين العسكريين، مع أنها فترة الخوف الشديد، إلا أنهم ما امتنعوا عن هذه الشعائر وعن هذه المجالس المباركة. هذا بالنسبة لسيرة أهل البيت. انجي إلى سيرة علمائنا خصوصا في منطقتنا. أريد أشير من خلال هذه النقطة إلى مسألة جدا مهمة: كيف يمكن للأجيال السابقة، للأجيال الحاضرة، أن تسير على سيرة الأجيال السابقة؟ لا بد من الرجوع إلى سيرة العلماء، سيرة الفقهاء. لما نجي إلى منطقتنا، منطقتنا الحمد لله عرفت بولائها وارتباطها بأهل البيت عليهم السلام، ليس كما يتصور أو يصور البعض بأنه في زمن متأخر. لا، منطقتنا معروف عنها الولاء والارتباط بأهل البيت عليهم السلام منذ عهد رسول الله محمد. منذ عهد رسول الله إلى عهد أمير المؤمنين إلى عهد أئمة الهدى عليهم السلام، فإذا بهذه المنطقة عرف عنها الولاء وازداد الارتباط منهم لأهل البيت عليهم السلام إلى هذا الوقت، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكان ذلك الدور لعلمائنا ولفقهائنا ولخطبائنا في هذه المنطقة. أنا لما أريد أستعرض هذا الجانب وهذا الأمر، لابد وأن من خلال هذا الأمر أريد أن أعرف مسؤوليتنا إحنا شنو. دخل شهر المحرم، أقبل عاشوراء، فتحت هذه المجالس، فتحت هذه المآتم. نتيجة النهاية ماذا نريد من هذه المجالس؟ هل أنها حالة انفعال وقتي؟ لو لا، لما يكون التركيز من قبل أهل البيت على هذه المجالس ويجوا العلماء ويركزون على هذه المجالس مع الوضع الذي كانت تعيشه المنطقة بين مد وجزر، خصوصا في الجانب الأمني، منع لمجالس الحسين، محاربة لكل شعائر أهل البيت عليهم السلام، إلا أنه كان إصرار من قبل العلماء والفقهاء على أن تبقى هذه المحافل وهذه المجالس. أنا أذكر بعض النماذج لا على سبيل الحصر، إنما إشارة فقط. مثلا في زمن المقدس الشيخ عبد الله بن معتوق رحمة الله عليه، ينقل عنا المقدس الشيخ محمد تقي المعتوق رحمة الله عليهما، يقول فعلا في فترة من الفترات كانت هناك حرب على هذه المجالس، بحيث ما يمكن فتح هذه المجالس والجلوس فيها، إلا أن الشيخ عبد الله بن معتوق رحمة الله عليه أصر على هذا الأمر، على أن تكون هناك مجالس لأهل البيت وشعائر أهل البيت مستمرة ودائمة في المنطقة، كان قد جاء ببعض الخطباء إلى مجلسه وإلى مسجده وهو الحاضر في ذلك المجلس حتى يبين للناس ترى هذا أمر مهما كان من حرب على هذه المجالس لا بد من الحفاظ عليها ولا بد من ممارسة هذه الشعائر. هذا في زمن شيخ عبد الله وزمن من كان قبل الشيخ عبد الله، يعني أكو فقهاء قبل الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله مرجع من مراجع التقليد، يوم من الأيام كان فقيه في هذه المنطقة، رجعت إليه إيران والعراق والأحساء والبحرين والمنطقة، أيضا في زمن أيضا بعد الشيخ عبد الله كان مثلا شيخ الخطباء الذي عرف عنه بأنه عالم الخطباء وخطيب العلماء، شيخ منصور المرهون قدس الله نفسه الزكية، شخصية بحيث وصل به الأمر لأنه يريد الحفاظ على هذه المنطقة وولاء هذه المنطقة لأهل البيت والشعائر الحسينية، فعمل على أنه يؤسس حوزة يخرج العلماء والخطباء الذين يهتمون بهذا الجانب، بحيث هو كان يتصدى إلى المواكب العزائية لإدارتها. وتسمع عنا أنه مثلا يوم من الأيام في مناسبة 40 هو بنفسه يتقدم موكب العزاء على كبر سنه، يتقدم موكب العزاء ويرتجي القصيدة في يوم 40، زينب من الشام اليوم جت كربلاء. هذا عالم فقيه خطيب كبير، ليش هالإصرار؟ هو بنفسه يقوم بهذا العمل. مثلا في أيام المقدس الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه كانت له جولات في المنطقة، سمعت من الوالد المقدس الشيخ عبد الرسول البصارة يشير يقول في بدايتي أنا صعود المنبر من جملة التوفيقات، يوم من الأيام هو حضر إلي وكان أنا عمري 12 سنة للتو توني الآن أصعد المنبر، حضر المقدس الشيخ فرج العمران إلى ذلك المجلس 3 مجالس حضرها، فإذا بالجميع كانوا يلتفتون إلى هذا العمل من الشيخ فرج. ليش هذا؟ ماذا يريد الشيخ فرج؟ كان يريد مجموعة من الأمور، من بينها أن هذه المجالس لا بد من الحفاظ عليها. الأمر الآخر، كل من يريد أن يخدم في هذه المجالس سواء كان خطيب منبر أو شخص آخر لا بد من فتح المجال إليه ولا بد من تشجيعه على خدمة الحسين وخدمة أهل البيت عليهم السلام، بحيث هو بنفسه يؤكد على هذا الأمر. يقول لما أن نزلت من المنبر بعد 3 مجالس قد قرأتها فحصلت على ذلك التسديد وذلك التشجيع من قبل المقدس الشيخ فرج العمران رحمة الله. مثلا المقدس الشيخ منصور البيات، أنا هذا المشهد شاهدته بعيني وشفته، هذه الأجيال الموجودة وخصوصا حديثي مع الأخوة المغتربين في خارج المنطقة، شلون أنه الإنسان حتى وإن ابتعد عن منطقته يستطيع أن ينشر فكر أهل البيت ويحافظ على شعائر أهل البيت ويحافظ على هذا الولاء لأهل البيت عليهم السلام حتى وإن كان في خارج البلاد. الشيخ منصور البيات يوم من الأيام يوم 10 كنا في مجلس من المجالس وأنا بعدني في البداية طفل صغير شفته، وإذا حضر صارت نوع من القيام وما شابه ذلك، قالوا الشيخ منصور حضر المجلس، خطيب اللي كان يقرأ لما قالوا لنسوي قيام قال الشيخ ما يقبل، الآن وقت عزاء وقت مصيبة والكل متوجه، مو يوم اللي تصير المصيبة، أكو بعضهم تلاحظ الآن من يدخل في المصيبة وإذا يطلع هذا من المجلس يتخطى الرقاب، هو شغل الخطيب وشغل الآخرين عن التوجه للمصيبة أو في وقت الدعاء. شيخ منصور يقول لا ما قبل، قالوا له الشيخ منصور قال هو ما يقبل. فعلا أصر الشيخ قال أنا ما أدخل المجلس والآن ساعة وقت المصيبة. تلابد أن تعرف قيمة هذه المجالس، عظمة هذه المجالس. وظل جالس في الشمس إلى أن انتهى المجلس، بحيث هو بنفسه أيضا في وسط الشارع قام وصار يشجع اللي خارج المجلس كيف يتفاعلون مع الخطيب ومعه في المصيبة. ولهذا تعبير لطيف لأحد العلماء عن هالشخصية يقول روح باركها الحسين من ساعة ما يجلس إلى أن ينام وإذا هو يؤكد على مجالس الحسين. ليش؟ هذه حالة انفعال عنده. لا يرى بأن هذه مسؤولية وهذه عبادة وهذا أمر لا بد من الحفاظ عليه. الآن في هذه السنة تشعر بالفراغ الذي شكله خطيب من الخطباء اللي عرفته المنطقة بعد 70 سنة من حياة حافلة بخدمة أهل البيت عليهم السلام مع المرض الذي كان يعاني منه وهو المقدس الشيخ عبد الرسول البصارة. إلا أنه أصر على أن يبقى خادم لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا بعد استعراض هذه المشاهد وهذه الصور نجي احنا نقول شنو فائدة هذه المجالس؟ أئمة الهدى يحافظون ويؤكدون عليها، علماءنا وفقهاءنا وخطباءنا في هالمنطقة يركزون عليها. ماذا يريدون؟ مجموعة من الأمور كما يشير المقدس الشيخ السيد عبد الحسين شرف الدين، يقول دقق فلاسفة العالم وغيرهم من المحققين في قضية أسرار المجالس الحسينية فلم يتوصلوا إليها. وبعضهم كان يريد أن يحارب هذه المجالس ويشوف أن هذه المجالس ما هي إلا مضيعة وقت وما منها غرض، وإلا وإذا بهذه المحافل والشعائر تبقى شنو الغرض منها؟ مجموعة من الأمور من أهمها التأكيد على الاعتصام بحبل الله والارتباط بمحمد وأهل محمد. واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا أهل البيت حبل ممدود بين السماء والأرض. أمر آخر التعرف على معارف أهل البيت. المجالس الحسينية جامعة إسلامية. أكو بعضهم يقول أنا لا ما رايح أروح إلا إلى الخطيب اللي أنا أستطيع من خلال حضوري في مجلسه البكاء. وذاك يقول لا أنا أريد واحد يتفلسف، يجيب لي فلسفة، يجيب لي فقه، يجيب لي مجموعة من الأمور. نقول لا يوجد في ذلك أي مشكلة. موسم المحرم مجالس الحسين أشبه بالبستان الذي فيه الروائح الطيبة، فتجد ذاك الخطيب يبدع في فقه أهل البيت، وذاك يبدع في سيرة أهل البيت وكيفية طرح السيرة، وذاك يبدع في مصيبة أهل البيت والإشارة إلى مظلوميتهم، وذاك يبدع في جوانب أخرى. ما تنتهي أيام المحرم، موسم المحرم، إلا وخرج هذا الإنسان بفائدة بحصيلة من خلالها زاد الارتباط بأهل البيت سلام الله عليهم. وهذا اللي تشوفه، كم مجلس يحضر الآن الإنسان في اليوم والليلة سواء رجل أو امرأة، يحضر إلى ذاك يقول أنا أكتفي بمجلس، ذاك يقول لا أنا أريد 5، ذاك يحضر 4، ذاك يحضر أكثر أقل. فتجد ما تنتهي هذه الأيام إلا وحصل على حصيلة وفائدة من خلال مجالس الحسين عليه السلام. وهنا لا بد من الإشارة إلى هذا الأمر. الأمر الأخير هو أنه شلون فعلا يحصل الفائدة. واحد يقول أنا الآن أحضر لأنه ما حد رايح يظل وياي في البيت، كل الناس وكل مؤمنة ترمي بزينتها حتى السماء. كل واحد وإذا هو متهيئ فرغ نفسه إلى مجالس الحسين، أنا ويا الناس. واحد يقول لا، أنا ما أريد أحضر إلا من أجل الوصول إلى فائدة، معرفة الله، معرفة أهل البيت، الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا لا بد من مجموعة من الأمور. شوف العلماء يؤكدون على مجموعة من الآداب، واحدة منها الإخلاص. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. أخوة اللي عند الباب تفضلوا، ترى في مجال داخل. الإخلاص سواء كان من الخطيب أو من مسؤول المأتم أو ممن يحضر في مأتم الحسين، رجل أو امرأة، هذا خطيب يريد أنه يبين إبداعاته من خلال طرحه، وذاك يريد لا أن يتباهى بما عنده من أموال من خلال فتحه لمجلسه، وذاك يريد أنه لا يريد يحضر ويا الناس ومع الناس، لا، يركز الإنسان على مسألة الإخلاص. شوف لمن يخلص في حضوره، في خدمته لأهل البيت، في خدمته للحسين، شلون يطلع بالفائدة. هذا من جهة. الأمر الآخر من جملة الآداب، أكو بعض العلماء لمن يريد يحضر إلى المجلس، جعل سيرة العلماء، لا يحضر إلى المجلس إلا وهو على طهارة، يعرف هذا مجلس مقدس فيه ذكر الله، ذكر أهل البيت يعني ذكر الله، ويريد يحصل على الفائدة من خلال حضوره في هذا المجلس، فلا يحضر إلا وهو على طهارة. هذا من جهة. الأمر الثالث أيضا، هذا الإنسان لمن يحضر إلى مجلس حسين عليه السلام، لابد وأن يلتفت إلى أن هذا المجلس الغرض والغاية منه الحصول على الفائدة. شلون أحصل على الفائدة؟ شو واحد يقول أنا ما عندي حالة تجاوب تفاعل مع ما يطرحه الخطيب، خصوصا في المصيبة أنا ما أبكي، صير حالة القسوة، هنا يمرن قلبه، يمرن روحه، شلون فعلا ترتبط بالله. جي الروايات، من لم يبكي فل يتباك، ينزل رأسه وقت المصيبة، يتهيأ، يتجهز، ها؟ لما يريد يحضر إلى مجلس من المجالس يجيب أولاده وياه، ماكو أي مشكلة، الأب يجيب أولاده، الأم تجيب أولادها، لكن بشار هذا الأب أو هذه الأم لما يجيب أولادها تبين لهم ترى هذا مجلس الحسين، أكو آداب إلى المجلس، شلون يحضروا المجلس، شلون يقعدوا في المجلس، شلون يستفيدوا من المجلس، ها؟ مو هي تجيب أولادها وتشغل، هي ما رايحة تتوجه، وتشغل من معها عن التوجه إلى ما يطرح في هذا المجلس سواء في البحث أو المصيبة، وهم أنا أجيب أولادي وما عندي ذاك التوجه وذاك الاهتمام بهذا المجلس، لا. وإذا كل واحد لما يريد يحصل على الفائدة لابد وأن يلتفت إلى هذه الآداب. ارجع إلى سيرة أهل البيت، الإمام الصادق يجيب لأبو هارون، قل له تعال أنشدني في الحسين، يدخل عليه مثلا السيد الحميري، أنشدني في جدي الحسين، يريد يبدأ في أن ينشد، يقول له اصبر شوية، وضع ساتر بينه وبين النساء، طلب النساء، تعالوا ترى أكو مجلس عزاء على جدي الحسين، ويحضر في ذاك المجلس، ويبدأ أبو هارون امرر على جدة الحسين بكرب. وهذه سيرة أهل البيت، ها؟ هذه سيرة أهل البيت. الإمام الصادق، تسمع شيخ منصور لما يقعد عند الباب ليش، وإذا الإمام الصادق يقول لواحد أنا حضرت المجلس، قال لي يوم حضرت أما عثرت رجلاك بشيء، أنا عند باب المجلس، أنا موجود، ها؟ ما تخلف عن هذه المجالس. بعد الإمام المعزى في هذه الليالي صاحب الزمان، شلون لمن يحضر في هالمجالس، اسمع السيد الحي، السيد الحلي كتب حولية المعروفة، ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، وين يروح يلقيها؟ عند حوليات يستنهض فيها الإمام، ها، يهيئ القلوب. تعرف أنت الآن ما ذكرت لك الحولية إلا وقلبك تألم. رواية هالشكل: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. دخل محرم وإذا كل واحد وين رايح؟ لابس الأسود ورايح طالع من بيتك، شو عندك؟ تعال أنت ليش معطل محلك ورايح؟ وش عندك الآن؟ ما تعرف هذا محرم، هذا شهر العزاء، هذا شهر البكاء، هذا شهر النياحة، ها، يلا يلا حي على البكاء، حي على العزاء، كل واحد حضر مجلس العزاء، ها، اسمعوا توجيهات العلماء الفقهاء، يوجهوا الخطباء، قل لهم ها ترى هذا موسم العزاء والبكاء، فلا تقصروا في هذا الموسم لهداية الناس، نشر رسالة الحسين. إجا السيد الحلي وإذا يشوف رجل التفت إليه: سيد، وين أبياتك اللي كاتبها في استنهاض الحجة؟ تعجب، شعرف هذا، ما أطلعت أحد على هذه الأبيات، على هذه القصيدة، ها؟ قال لا أريد أسمع منك. قال لا بعد استجابة لك. هذا قبل أن يبدأ السيد الحلي قال له انتظر شوية، ايش عندك؟ وجلس على الأرض وخلى راسه بين ركبتيه وظل يسمع. يلا تفضل يا سيد حيدر، رفع صوته: ماذا يهيجك؟ الله، هذا يقول له ترى ذابت قلوب الناس من الصاف. مولاي انت ما ادري هذه قلوب الناس اللي كل يوم تمر عليها هالمصائب ما متحمله، انت شلون قلبك يتحمل؟ ما تتصبر في انتظارك ايها المحيي الشريعه. وياك وياك، هو في العزرة مثل ما سوى للسيد الحلي، تشوفه الآن يقلب يده: الأمر ليس بيدي. بل يسمع إليه الآن وصل: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ صاير يا سيد حيدر حيث الحسين وحسينا، حيث الحسين. ما تحفظ هالأبيات؟ شوف شلون الإخلاص، ما أظن ما مرت عليه قصيدة السيد الحلي، ما أظن ما سمعت أبيات السيد الحلي، لكن تتجدد يوم بعد يوم، ها، تتجدد كل يوم. حيث الحسين بكربلاء خيل العدا. سوت يا سيد حيدر؟ يمكن ما يتحمل الإمام الحجة. قال: طحنت. حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ظلوم، قتلته آل أمية ضام إلى جلب الشريعة. بعد بعد واللي أعظم على قلبك: ورضيعه بدم الوريد مخضب الفطل. إجا آخر قال له مولاي هالشكل سمعت من السيد الحلي إذا نسمع مني. إجا من السيد الهندي يقول له يا راعي الثار فات الثار دنشر رايتك واظهار تدري والخبر عندك بصير الباب شتكسر. ما يدري يعني يا سيد ما يدري عن أم الزهرة. أي قل يا راعي الثار فات الثار دنشر رايتك وظهر تدري والخبر عندك بصير الباب شتكسر تدري والخبر عندك من بعد الرسول اش صار صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس بعد بعد مولاي تدري من أوجرا وباب الزهرة جدتك بالنار هاي قلوبنا لسه بذيك النار تتوج من نار القلوب نهيج غيرك مالنا شارة ندري بيك من تذكر صدر أمك تهيج وتطلب الرخصة من الله تريد بس تظهر تهيج وتطلب الرخصة من الله وقلبك المجمور وتدري كل هلك راحة وشتل والحق مو منكور. يلا دعاء دعاء يا ربي صدورنا ضاقت تجر حسرة بأثر حسرة عجل فرج والينا بجاه البضعة وياه عجل فرج والينا بجاه البضعة ويلي عجل ولا تنسى غريب غريب الغاضرية والجثة اللي رفضتها الأعوج والحرة اللي دخلت المجلس هدية وأعظم ما يشجي الغيوم دخولها إلى مجلس يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني عجل لوليك الفرج واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه يا رب العالمين. اللهم شافي كل مريض فك قيد كل أسير، أيد وسدد حماة الدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وجميع المؤمنين والمؤمنات لخدمة الحسين يا رب العالمين. المسببون لهذا المجلس الشريف، تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم، وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى من ذكرنا من العلماء الأعلام وخدام المولى بعبد الله، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.